أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال في بيع العين المرهونة، وقلنا بأن بيع العين المرهونة هل هو باطل من الأساس أو هو فاسد يعتمد على عدم الإجازة في فساده؟ وإذا تحققت الإجازة فلا يبعد القول بالصحة. والمعنى عليكم السلام، بمعنى لو أنني أخذت 100 دينار من زيد كقرض كدين، ودفعت إليه الكتاب كعين مرهونة، أصبح الكتاب عين مرهونة، فهل يحق لي أنا كمالك للكتاب، هل يحق لي أن أبيع الكتاب؟ بعض الفقهاء قالوا لا يحق لك ذلك، وإذا بعت الكتاب فالبيع باطل ولا يمكن أن يصحح هذا البيع أبدا. أما البعض الآخر من الفقهاء ومنهم الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله قال لا مانع أن يكون البيع صحيح إذا أجاز المرتهن. لماذا؟ لأنه صاحب الحق. أنا أملك الكتاب، لماذا لا يحق لي أن أبيع الكتاب؟ لأن حق الغير تعلق بالكتاب، وهو حق الرهن، حق العين المرهونة. فإذا قبل من له الحق، شنو المانع أن تكون، شنو المانع أن يكون البيع صحيح؟ فنستطيع أن نقول، وصلنا إلى هنا، نستطيع أن نقول بأن إجازة المرتهن مصححة لبيع الراهن. واضح؟ إجازة المرتهن مصححة لبيع الراهن. هاي العبارة سامعيها؟ وين احنا سامعين هاي العبارة؟ في بيع الفضولي. إجازة المالك مصححة لبيع الفضولي، صح لو لا؟ نفس الحكم راح يصير. إجازة المرتهن مصححة لبيع الراهن. زين، باحثنا هناك في بحث البيع الفضولي، باحثنا أن الإجازة قيل أنها ناقلة وقيل أنها كاشفة. هنا نفس البحث يجري. تعرفون بعد الإجازة الناقلة والإجازة الكاشفة؟ تعرفوها بعض، ماكو داعي للإعادة عليكم السلام. الإجازة الناقلة يعني البيع من حين الإجازة، يحسب من حين الإجازة. وأما الإجازة الكاشفة، البيع يحسب من حين البيع. يعني إذا وقع البيع الفضولي أو بيع الراهن، نفس الشيء، إذا وقع البيع الفضولي أو وقع بيع الراهن في أول رجب، وصدرت إجازة المالك أو إجازة المرتهن في أول شعبان، بناء على أن الإجازة ناقلة فإن البيع وقع من شعبان، وبناء على أن الإجازة كاشفة فإن البيع وقع من رجب. هذا واضح إن شاء الله عز وجل. وصلنا لهاي النقطة. قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: ثم إن الكلام في كون الإجازة من المرتهن، يعني لو باع الراهن والإجازة من المرتهن، كاشفة أو ناقلة، هو الكلام في مسألة الفضولي، نفس الحالة، نفس البحث. ومحصله، محصل البحث، في إجازة المرتهن كاشفة أو إجازة المرتهن ناقلة أن مقتضى القاعدة النقل. هذا سابقا ذكرناه. الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله قال بغض النظر عن الأدلة الخاصة ماذا تقتضي القاعدة؟ القاعدة ماذا تقتضي؟ تقتضي أن الإجازة ناقلة أو كاشفة؟ قال تقتضي أن الإجازة ناقلة. قال أن مقتضى القاعدة النقل إلا أن الظاهر من بعض الأخبار هو الكشف. أما لو نظرنا إلى بعض الأدلة الشرعية، بعض الأدلة الخاصة مثل من؟ كصحيحة محمد بن قيس، إذا تذكرون صحيحة محمد بن قيس الناظر إلى بيع الوليدة دون علم المولى، تذكروها؟ قلنا رجل سافر وعنده أمة ابنه باعها بدون علم الأب، واللي اشتراها استولدها وصار عندها ولد، ثم رجع الأب من السفر فعلم أن ابنه قد باع الأمة دون علم الأب، هذا بيع فضولي. واللي اشتراها عند ابن ورفعوا أمرهم إلى أمير المؤمنين عليه السلام فحكم بما يتناسب مع الكشف، حكم أمير المؤمنين عليه السلام بأن إجازة الأب، لأن قال له أخذ ابنه حتى يرجع لك ابنك، تذكرون؟ فحكم أمير المؤمنين عليه السلام بما يدل على أن إجازة الأب كاشفة عن صحة البيع من يوم البيع. هذا وضحناه. فإذا هل الإجازة كاشفة أو ناقلة؟ حسب القواعد ناقلة، وحسب صحيحة محمد بن قيس كاشفة. جيد. قال والقول بالكشف هناك، وين هناك؟ في باب الفضولي. يستلزمه هنا، هنا وين هنا؟ في باب الرهن بالفحوى. يعني شنو بالفحوى؟ بالأولوية. إذا بنينا على أن الإجازة كاشفة في بيع الفضولي فمن باب أولى تكون كاشفة في بيع الراهن، لأن بيع الفضولي من الذي باع؟ بالفضولي من الذي باع؟ غير المالك. أما في بيع الراهن من الذي باع؟ الراهن وهو نفس المالك. فواقعية البيع في بيع الراهن أقوى منها في بيع الفضولي، لأن الفضولي الذي باع رجل أجنبي ما له علاقة بالمبيع، ما له علاقة بالمثمن. وأما بالنسبة إلى الراهن ليس أجنبيا، هو يملك الكتاب، يملك المبيع، يملك المثمن، غايته هناك حق للغير متعلق بالكتاب وبالمبيع وبالمثمن. فإذا قلنا بأن الإجازة كاشفة في الفضولي فمن باب أولى الإجازة كاشفة بمن؟ في بيع الراهن للعين المرهونة. هو راح يبين الأولوية بطريق آخر. قال والقول بالكشف هناك يعني في الفضولي يستلزمه هنا، هنا يعني في بيع الراهن، في بيع الرهن بالفحوى. لأن هاي ماكو كلمة لأن، تعليل الفحوى شنو معنى الأولوية؟ قال لأن إجازة المالك أشبه بجزء المقتضي، وهي هنا من قبيل رفع المانع. إذا أريد نكمل العبارة حتى تصير واضحة أقرأ لك من البداية وبعدين أكمل لك العبارة من عندي حتى تصير واضحة. لأن إجازة المالك أشبه بجزء المقتضي، وهي هنا يعني وإجازة المرتهن هنا، هنا من قبيل رفع المانع. كمل. ورتبة عدم المانع متأخر عن رتبة المقتضي. ورتبة عدم المانع متأخرة عن رتبة المقتضي. المثال المعروف: عندي ورقة وعندي نار، متى تحترق الورقة بالنار؟ إذا كان هناك مقتضي، والمقتضي هو قرب الورقة من النار. قرب الورقة من النار يوجب احتراق الورقة، ولكن قد تكون الورقة قريبة من النار ولكن لا تحترق لوجود المانع. شنو المانع؟ رطوبة الورقة. رطوبة الورقة. السؤال: أيهما أشد تحقيقا لعدم احتراق الورقة؟ أيهما أشد تحقيقا لعدم احتراق الورقة؟ عدم وجود المقتضي أو وجود المانع؟ عدم وجود المقتضي. يعني إذا الورقة في مكان والنار في مكان آخر قطعا لن تحترق بهذه النار، قطعا لن تحترق. بس إذا الورقة رطبة وهي في النار أكو احتمال تحترق. فعدم المقتضي أقوى مانعية منين؟ من وجود إيش؟ من وجود المانع. لذلك الآن طبق العبارة وياي. قال: لأن إجازة المالك أشبه بجزء المقتضي. يعني لما وقع البيع الفضولي، صدر البيع من الفضولي، ويا من؟ ويا المشتري. فصدر بيع وشراء، إيجاب وقبول، قبض وإقباض، مبادلة مال بمال صدرت بين البائع الفضولي وبين من؟ وبين المشتري من البائع الفضولي. قلنا هذا البيع لا يصح إلا بإجازة المالك. إجازة المالك شنو منزلتها؟ قال: المقتضي. مقتضي. هذا المقتضي إذا ما موجود ما يصير بيع إلى يوم القيامة. المالك إذا ما قبل ما يصير بيع إلى يوم القيامة. صح لو لا؟ لأن مقتضي، أو هو عبر عن الجزء المقتضي، يعني الجزء الأول عملية الإيجاب والقبول، والجزء الثاني عملية قبول المالك. فإذا جزء المقتضي. نجي لمثالنا: الراهن باع العين المرهونة. الراهن مالك لو مو مالك؟ مالك. باع العين المرهونة، ليش البيع فاسد؟ ليش؟ لوجود المانع. من هو المانع؟ حق المرتهن الذي لم يجز البيع. فإذا أجاز البيع ارتفع شنو؟ ارتفع المانع. فأيهما أقوى؟ أيهما أقوى مانعية؟ عدم وجود المقتضي لو وجود المانع؟ عدم وجود المقتضي. يقول: مع أن عدم وجود المقتضي مانع قوي صحح بالإجازة. فمن باب أولى، شنو من باب أولى؟ وجود المانع اللي هو مانع ضعيف، من باب أولى يصح بيما؟ من باب أولى يصح بالإجازة. هذا معنى الفحوى ومعنى الأولوية. إن شاء الله صار واضح. قال: لأن إجازة المالك أشبه بجزء المقتضي، وهي هنا وين هنا؟ يعني إجازة المرتهن، يعني هنا في الرهن، من قبيل رفع المانع. ومن أجل ذلك، يعني ومن أجل كون إجازة المرتهن هي رفع للمانع وليست وجودا للمقتضي، جوزوا عتق الراهن هنا مع تعقب إجازة المرتهن. يقول: والدليل على ما قلته من أن إجازة المالك في البيع الفضولي كوجود المقتضي، وإجازة المرتهن في بيع الرهن كرفع المانع. يقول أن الفقهاء جوزوا عتق الراهن للعبد المرهون. إذا تعقب ذلك ماذا؟ إذا تعقب ذلك إجازة المرتهن. يعني شلون؟ يعني أنا اقترضت 1000 دينار من زيد، لاحظني، أنا اقترضت 1000 دينار من زيد، قال لي أريد عين مرهونة. قلت له هذا العبد المملوك عين مرهونة، وضعت العبد المملوك عنده. ثم بعد يوم بعد يومين اعتقت العبد المملوك، مطلوب نذر او عهد او يمين او كفارة، وانا املك عبد مملوك، واضح؟ خصوص فيما لو كانت الكفارة ماذا؟ مرتبة ككفارة الظهار، عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. أنا عندي عتق رقبة لو ما عندي، عندي موجود بس هو عبد المرهون، فأعتقت هذا العبد المرهون. ثم علم المرتهن فأجاز العتق. صحيح لو باطل؟ قال الفقهاء صحيح. أسألك سؤال، العتق عقد لو إيقاع؟ عقد لو إيقاع؟ إيقاع، لأنه يتقوم بطرف واحد، مو مثل البيع والشراء، مو مثل الإجارة، مو مثل النكاح يتقوم بطرفين. العتق إيقاع، مثل الوقف، مثل الطلاق، إيقاع. تذكرون سابقا ماذا قلنا؟ قلنا أحكام الفضول شبيهة في العقود دون الإيقاعات. عندنا بيع فضولي، عندنا زواج فضولي، عندنا إجارة فضولية، بس ما عندنا طلاق فضولي، ما عندنا عتق فضولي. جوزوا مع ذلك، جوزوا بالعتق. شنو جوزوا؟ مسألة بيع العبد المرهون، معناها بيع الرهن، عتق الرهن. أسهل منين؟ أسهل منين؟ من الفضولي. الفضولي أشد مانعية، وأما الرهن أقل مانعية. لذلك قال ومن أجل ذلك جوزوا عتق الراهن هنا، يعني في الرهن، مع تعقب إجازة المرتهن، مع أن الإيقاعات عندهم، يعني عند الفقهاء، لا تقع مراعاة. شنو يعني مراعاة؟ يعني لا تقع فضولا. شنو يعني مراعاة؟ يعني أبيع وأراعي، يعني أحتمل وجود إجازة، مع أن الإيقاعات لا تقع فضولا، بس العقود تقع فضولا. والاعتذار عن ذلك ببناء العتق على التغليب. المحقق الكركي رحمه الله، المحقق الكركي صاحب جامع المقاصد في شرح القواعد رحمه الله، قلنا له أو سمع من الفقهاء بأنه المانعية بمن؟ بالفضول أقوى منها في بيع الرهن أو التصرف في العين المرهونة، بدليل أن الفضول يشمل العقود فقط، أما التصرف في العين المرهونة يشمل التصرفات العقدية والتصرفات ماذا؟ الإيقاعية. ودليلنا ماذا هو؟ هو أنه في الفضول عدم وجود المقتضي، صعب. وأما في الرهن، شنو في الرهن المانع؟ شنو المانع؟ وجود المانع، وهو أسهل. المحقق الكركي رحمه الله قال مو هذا السبب، إن الفقهاء حكمة بأن الراهن إذا اعتق العين المرهونة فعتقه صحيح إذا أجاز المرتهن، مو بسبب ما ذكرتم من مسألة أشدية الفضول وعدم أشدية ماذا؟ الرهن. لا، قال ولكن بسبب أن الشريعة أمرت أن نسهل كل عتق. أكو طريق للعتق، الشريعة شو تقول؟ امشوا به سهلوا. لذلك قال والاعتذار عن ذلك ببناء العتق على التغليب. يعني شنو التغليب؟ يعني تغليب جانب الحرية على جانب الرقية. إش قد ما تقدر تسوي طريق عتق سوي، إذا دار الأمر بين صحة العتق وعدم صحته نبني على صحة العتق، لأن الإسلام يريد العتق. قال والاعتذار عن ذلك ببناء العتق على التغليب. من الذي اعتذر بهذا الاعتذار؟ قال كما فعله المحقق الثاني، يعني المحقق الكركي رحمه الله في كتاب الرهن في مسألة عفو الراهن عن جناية الجاني على العبد المرهون. سد القوس، أكو مسألة في كتاب الرهن لها ارتباط بالمقام، وهي فيما لو جني على العين المرهونة، عبد مملوك هو عين مرهونة، اجا واحد قطع عيده، لما انقطع عيده قيمة العبد صار قيمة العبد قلت، يعني انا اقترضت 1000 دينار، العبد ايش قد قيمته؟ 1000 دينار، فوضعته عين مرهونة، اجا واحد جاني قطع عيده، ايش قد صار قيمة العبد؟ مثلا 500. فأنا سويت، أنا صاحب، أنا مالك العبد صح لو لا؟ عفوت عنك، قلت للي اعتدى للي جنى، قلت له عفوت عنك. قالوا على أي أساس؟ وحق المرتهن بيه من المتعلق بالعبد، العبد كان أليف محافظين على دينه، دي لما صار 500 شو راح نحافظ على أموال المرتهن؟ كيفك تعفو انت؟ ما لك حق تعفو، لان العبد مو لك في مو لك بالجمله، وانما هو لك في الجمله، لانه العبد تعلق حق الغير به. فانت لما يصير اليك تريد تعفو روح اعفو، بس بما ان الان قيمه العبد تعلق بها حق الغير، ما لك حق تتصرف. هناك مساله من هذا القبيل. هناك قال المحقق الكركي رحمه الله ان جانب الحريه متغلب على جانب الرقيه، كما فعله المحقق الثاني في كتاب الرهن في مساله عفو الراهن عن جنايه الجاني على العبد المرهون. انها خليه بين قوسين، كما فعلها من كلمه كما فعل الى كلمه العبد المرهون، هاي خليها بين قوسين. الان نقرا العباره من البدايه نقراها. قال والاعتذار مبتدا عن ذلك ببناء العتق على التغليب مناف. شنو اعرابها؟ خبر منافي هي بالاصل، بس حذفت الياء وعوض عنها تنوين الكسر، صارت منافذ. واضح خبر. يقول هذا الاعتذار منافذ لتمسكهم، تمسك الفقهاء في العتق بعمومات العتق. يقول الفقهاء لمن يغلبون جنبة الحرية على جنبة الرقية، يقول ما يقولون من باب التغليب، يقول عندنا عمومات العتق، عمومات تدل على أن الإنسان إذا اعتق صح العتق، مع أن العلامة الحلي رحمه الله في تلك المسألة، لأن المحقق الكركي شارح علما لقواعد العلامة الحلي، فالعلامة الحلي عنده رأي والمحقق الكركي عنده تعليق. قال مع أن العلامة رحمه الله في تلك المسألة قد جوز العفو مراعى بفك الرهن. يعني قال العلامة؟ قال إذا اقترضت من زيد 1000 دينار ووضعت عبدا مملوك قيمته 1000 دينار كعين مرهونة عند عمرو، ثم جاء الجاني وجنى على العبد المملوك وأنا المالك الراهن عفوت. ماذا قال العلامة رحمه الله؟ قال العفو مقبول بشرط. شنو الشرط؟ فك الرهن، يعني أرجع 1000 دينار للمرتهن، ينحل الرهن، يا الله من حقي أعفو، أو عفوت قبل ما أرجع الأموال. يقول لي العفو مالتك، شبيه العفو مالتك معلق، رجع فلوس الرجال. احنا رأسا نعتبر العفو مالتك صحيح، إذا ما ترجع أموال العفو معلق، قد يقبل وقد لا يقبل. قبوله يعتمد عليه من؟ على إرجاع حق المرتهن. قال هذا إذا رضي المرتهن بالبيع وأجاز البيع. هذا كله وين كلامنا؟ الإجازة ناقلة، الإجازة كاشفة، كلامنا وين؟ لو المرتهن علم بالبيع وقبل بالبيع وأجاز البيع. أما إذا أسقط حق الرهن، يعني بعد البيع، بعد البيع، ففي كون الإسقاط كاشفا أو ناقلا كلام يأتي في افتكاك الرهن أو إبراء الدين. يقول هذا عندي فرع جديد، الفرع الجديد هو عملية إسقاط حق الرهن. يعني شلون؟ أنا اقترضت 100 دينار من زيد ووضعت عنده الكتاب عين مرهونة، ثم بعت الكتاب، فعلم زيد بأنني بعت الكتاب فقال أسقطت حقي. ما قال أجزت البيع، ما قال أجزت البيع، إيش قال؟ قال أنت ما دام بعت الكتاب معناها معتاد، أسقطت حقي. هذا الإسقاط شو اعتبر؟ قال أما إذا أسقط، منه أسقط؟ المرتهن حق الرهين، يعني بعد من؟ بعد البيع. ففي كون الإسقاط يعتبر كاشف عن صحة البيع من حين البيع، أو الإسقاط يعتبر ناقد. يعني شنو ناقد؟ يعني أن البيع وقع من يوم الإسقاط، من يوم إسقاط المرتهن لحق الرهانة. قال أو ناقلا، شنو رأيكم؟ قال كلام يأتي في افتكاك الرهن أو إبراء الدين. قال هذا الكلام يأتي فيما بعد إن شاء الله عز وجل، لما أنا أبيع ثم أفك الرهن، أو أبيع ثم ذمتي تصبح بريئة. يعني بعت وثاني يوم رحت قلت له تفضل هاي الأموال اعطيني الكتاب، أنا بعت أمس. عملية فك الدين هل تعتبر كاشفة أو ناقلة؟ قال بحث يأتي. أو لا، بعت ثم أبرأني، هو أبرأني قال لي ذمتك بريئة، أبرأتك. والله شار قال لي أبرأتك، لما يبرئني هذا الإبراء كاشف أو ناقد؟ قال بحث يأتي. ثم إنه لا إشكال في أنه لا ينفع الرد بعد الإجازة، وهو واضح، وهي مسألة واضحة، الرد بعد الإجازة، وهذا باحثنا في باب الفضولي مسألة الرد بعد الإجازة. خل نجي للرهن، احنا الفضولي وضحناه، خل نجي للرهن، خلينا بالرهن. شلون يعني بالرهن؟ كالتالي: عين مرهونة عند المرتهن وأنا الراهن مالكها، فبعتها. الراهن باع العين المرهونة والمرتهن علم فأجاز، قال أجزته. يصح البيع لو ما يصح حسب القاعدة؟ يصح البيع، بس المرتهن ورا يومين 3 أيام قال بطلت، أريد أسحب الإجازة، شو نقول له؟ يقول لا يحق لك، لأن الإجازة أسقطت حقك، الإجازة أسقطت حقك، فرجوعك بالإجازة بعد ما له قيمة، لأن أصلا ما لك حق. إذا أسقطت الإجازة حقك بعد ما لك قدرة ترجع الحق الذي أسقطته أنت بإجازتك. هذا واضح. المشكلة وين؟ بالعكس. المشكلة بالعكس، يرد ثم يجيز، يرد ثم يجيز. يعني شلون؟ أوضح لك الفكرة. اقترضت 100 دينار من زيد وخليت عنده كتاب عين مرهونة، ثم بعت الكتاب، فعلم زيد المرتهن فقال لا أقبل. قوله لا أقبل، قوله لا أجيز، شو يعبر عنه؟ رد، رد. فلما قال لا أقبل، البيع ايش بيه؟ صحيح لو باطل؟ باطل. بس بعدين فكر، قال أجزت. فشنو عندنا هنا؟ بيع ورد ثم إجازة. هاي الإجازة بعد الرد تعمل لو ما تعمل؟ بعض الفقهاء قالوا لا تعمل، الإجازة بعد الرد ما لها قيمة، لأن الرد ايش بيه؟ الرد حقق بطلان البيع، فالإجازة بعد بطلان البيع ما لها معنى، ما لها قيمة. والبعض الآخر قال لا، الإجازة بعد الرد لا مانع منها، لأن البيع يبقى معلق، الرد ما قضى عن البيع قضاء أساسيا، وإنما هم بقى لشعرا. فإذا أجاز بعد الرد لا مانع من صحة البيع الأول. لذلك قال ثم إنه لا إشكال في أنه لا ينفع الرد مع الإجازة وهو واضح. وهل ينفع الإجازة بعد الرد؟ وجهان. الوجه الأول من أن الرد، ما هذا الوجه الأول اكتب عليه، وجه كون الإجازة بعد الرد مؤثرة، وجه كون الإجازة بعد الرد مؤثرة. يعني الراهن إذا باع الكتاب والمرتهن علمه ورده ثم أجازه، فالإجازة شبيه الإجازة مؤثرة، تحقق صحة البيع الأول. قال من أن الرد، الرد منه يصدر من عدم الرد من المرتهن. قال من أن الرد من قبل المرتهن في معنى عدم رفع اليد عن حقه، فله إسقاطه بعد ذلك. يقول لما المرتهن علم بأنني بعت الكتاب، قلنا له بعنا الكتاب، قال لا أجيز. يقول شو المعنى كلمة لا أجيز؟ استعمل حقه، حقه في أن لا يباع الكتاب، بس هذا لا يعني أن الكتاب لن يباع. يقول استعمل حق المؤقت، ترى هو هذا الحق مؤقت، إيش وقت ما أرجع للمئة دينار شو يصير بحقه؟ يسقط حق مرهون بي من مرهون بإرجاع الدين إليه، فمتى ما أرجعت الدين إليه ما لحق. فهو لما يقول ما أجيز، شنو يعني ما أجيز؟ ما دام لي حق فلا أجيز. وحق شبيه حقه بالأصل، شبيه حق ماثل، ترى مو ثابت ثبوتا تاما، وإنما هو كالمتزلزل، كالمتحرك، كالمؤقت، كالمشروط، كالمقيد. فإذا بعدين اقتنع في أن يسقط هو المرتهن، مو بالبداية قال أنا أريد حقي لا أجيز البيع، ورا يوم يومين قنع قال أجزت البيع، شنو المشكلة؟ يعني بالبداية تمسك بحقه، ورا يومين تنازل عن من؟ تنازل عن حقه، شنو المشكلة؟ فإذا الإجازة بعد الرد لا مانع أن تكون مؤثرة. فقال من أن الراد، من أن الرد في معنى عدم رفع اليد عن حقه فله إسقاطه بعد ذلك، وليس كذلك كرد بيع الفضولي. قال رد بيع الفضول يختلف، لأن المجيز هناك في معنى أحد المتعاقدين. يقول بالفضولي إذا رد بعد ما لحق يجيز، لأنه إذا رد البيع أصبح فاسد بنين من رأس من البداية. وقد تقرر أن رد أحد المتعاقدين مبطل لإنشاء العاقد الآخر بخلافه هنا. هنا وين؟ هنا في الرهن. قال بالرهن يختلف عن من؟ يختلف عن الفضولي. الفضولي بيع الفضولي إذا رد المالك أفسد البيع، لأن رد أحد الطرفين مفسد، البائع والمشتري طرفان. وشكله لا تبين الطرف الأول ليس له أن يبيع، فنتحول إلى من؟ إلى إيجاد من له أن يبيع. من الذي له أن يبيع؟ المالك الأصلي. فالمالك الأصلي إذا رد ماكو بيع، بيع بعد مرة. أما في مسألتنا، في مسألتنا من الذي رد؟ الذي رد مو طرف في الموضوع، الذي رد هو المرتهن. المرتهن هو ليس طرفا في الموضوع، لا يملك الكتاب ولا يملك الثمن، مو طرف، وإنما له حق مؤقت. وصار الفرق بين الفضول وبين الرهن. وقد تقرر أن رد أحد المتعاقدين مبطل لإنشاء العقد الآخر بخلافه هنا في الرهن، فإن المرتهن شبيه المرتهن أجنبي، لا هو بائع ولا هو مشتري، لا هو مالك للثمن ولا هو مالك للمثمن، أجنبي. شنو شهادة دخل بالموضوع؟ قال له حق في العين فقط، بس إلى حق بالعين، وإنما شو اعتبر؟ أجنبي، أجنبي بس إلى حق بالعين. هذا يا قول، هذا يا وجه، هذا وجه أن الإجازة بعد الرد مؤثرة. الوجه الثاني قال ومن أن الإيجاب، اكتب وجه كون الإجازة بعد الرد شنو؟ غير مؤثرة. هذا الوجه الثاني، إن الإجازة بعد الرد غير مؤثرة. قال ومن أن الإيجاب المؤثر إنما يتحقق برضا المالك وبعد منه والمرتهن. يقول تردون تبيعون العين المرهونة؟ أقول له بلى. تردون تبيعون العين المرهونة بيع صحيح تام؟ أقول له نعم. قال خلص، الراهن هو المالك خيبيع، والمرتهن خلي يقبل، لأن العين المرهونة راح نقسمها قسمين، قسم للمالك وهو العين، وقسم للمرتهن وهو الحق. فأنت لما تريد تبيعها بيع تام لازم شنو البيع التام؟ شو يصدر بيه؟ شو يصدر بيه؟ من مالك العين ومن مالك الحق. فإذا مالك الحق رفض، إذا مالك الحق وهو المرتهن رفض، خلص قال البيع تبين فاسد. فإذا قبل بعد ذلك قبوله، شبيه قبوله؟ سوف يبقى بلا ما يستند عليه، باطل، ما له وجه، ما له فائدة. قال ومن أن الإيجاب المؤثر إنما يتحقق برضا المالك والمرتهن، فرضا كل منهما جزء، يعني فرضا الراهن المالك ورضا المرتهن جزء مقوم للإيجاب المؤثر. فكما أن رد المالك في الفضول مبطل للعقد بالتقريب المتقدم، كذلك رد المرتهن شبيه، كذلك رد المرتهن شو اعتبر؟ مبطل للعقيد. كما أن إجازة المالك بعد الرد لا تؤثر، كذلك إجازة المرتهن بعد الرد لا تؤثر. وهذا هو الأظهر من قواعده، الأظهر من القواعد هذا الحكم الشرعي. يعني إذا رد المرتهن فالإجازة بعد الرد لا تؤثر. ثم إن الظاهر أن فك الرهن بعد البيع بمنزلة الإجازة. فك الرهن شنو يعني؟ فك الرهن بعد البيع شنو الفك؟ يعني أروح أسدد الدين. إذا سددت الدين الرهن شو يصير بيه؟ ينفك، يرجع الرهن إلي عينا وحقا. قال ثم إن الظاهر أن فك الرهن بعد البيع بمنزلة الإجازة، يعني من رهن كتابه ثم باعه ثم فك الرهن، فإن فك الرهن بمنزلة الإجازة للبيع لسقوط حق المرتهن بذلك. شو يعني بذلك؟ يعني سقوط حق المرتهن بمن؟ بفك الرهن كما صرح به العلامة الحلي رحمه الله في التذكرة وحكي عن فخر الإسلام يعني فخر المحققين الحلي رحمه الله وحكي عن الشهيد الأول رحمه الله في الحواشي وهو الظاهر من المحقق الكركي والشهيد الثاني عليهما الرحمة والرضوان المحقق والشهيد الثانيين يعني المحقق الثاني والشهيد الثاني واضح إن شاء الله ثم قال بس نأخذ هذا السطر ويحتمل عدم لزوم العقد بالفك كما احتمله العلام الحلي رحمه الله في القواعد إيش قال العلام الحلي رحمه الله في القواعد قال أنا مرهنت العين عند زيد بعدين بعت بعدين فككت الرهنة يقول لمن يصدر من عندي فك الرهن مو معناها بيع الأول أصبح لازما احتمال من حقي شنو من حقي أبطل بل بمطلق السقوط الحاصلي يعني سقوط الحق حق المرتهن الحاصل بالإسقاط يعني هو قال لي أسقطت حقي أو الإبراء قال لي أبرأت الذمة أو بغيرهما نظرا إلى أن الراهن تصرف فيما فيه حق المرتهن يعني الراهن رهن ثم باع البيع شنو عبر عن البيع تعدي على حق المرتهن تعدي على حق الغير وسقوطه يعني وسقوط حق المرتهن بعد ذلك يعني بعد البيع لا يؤثر في تصحيح البيع يبقى البيع ايش بيه يبقى البيع بي شنو بي بنقص يقول لي انت لما بعت الكتاب لم يكن لك حق البيع لان الكتاب كان فيه حق متعلق للمرتهن حتى لو اجاز حتى لو المرتهن اسقط او ابرأ اذا نظرنا الى اصل البيع صدر البيع والعين مرهونة للغير فاذا تريد الصحيح البيع لابد عليكم السلام ورحمة الله لابد أن تؤكد هذا المعنى لأن بقى البيع متزلزل لأنه حينما وقع وقع على يا نحو وقع على نحو تعلق حق الغير به والفرق بين الإجازة وبين الفك غد إن شاء الله عز وجل والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا اللهم صل على محمد وآله